دعونا نذهب إلى كلمة الله، إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني. سوف أقرأ الأعداد من العدد الأول إلى العدد التاسع. يقول الرسول بوحي من الروح القدس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله، وكما قلنا في الأسبوع الماضي في الأصل جاءت الآية: لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. آمين. ليبارك لنا رب هذه القراءة من كلمته المقدسة. في كل مرة يستخدم الرسول بولس في كتاباته هذا التعبير: لكن الله، هو عازم على تقديم رسالة الإنجيل. في الجملة التي تلي رسالة الإنجيل، في الأعداد الثلاثة الأولى التي قرأناها من النص، يقدم لنا الرسول بولس صورة قاتمة محزنة عن حالة الإنسان قبل التحول الكبير من الخطية إلى الخلاص، قبل أن يقدم لنا رسالة الفرح. ويستخدم في سبيل ذلك هاتين الكلمتين: لكن الله، هناك رسالة مفرحة هو يريد أن يخبرنا بها. وفي الأسبوع الماضي تكلمنا عن أن هاتين الكلمتين هما دليل تدخل الله في حيز التاريخ البشري والزمن، في الفداء والشفاء والعطاء. هذه صورة مصغرة لمفاعيل الميلاد. فكروا معي للحظة، نحن نعيش في عالم مثل الآخرين من حولنا، تحت ضغوط، مشاكل، تحديات، يتحدث الناس من حولنا عما يحدث في العالم، يعبرون عن رأيهم، يتحدثون عن إحباطهم، عن يأسهم، لا يريدون أن يتركوا بيوتهم في الصباح، يريدون لو تنتهي الدنيا كما كان يظن البعض بالأمس. وعندما ينتهون يبدأ الإنجيل: لكن الله، لكن الله. صحيح أن الأوقات شريرة، صحيح أن الظروف محبطة، صحيح أن المستقبل يبدو قاتما، لكن الله، هذا ما يقوله الإنجيل. الإنجيل يبدأ حيث ينتهي الإنسان، عندما يصطدم الإنسان بحائط مسدود، بطريق محبط، بيأس قاتل، يبدأ الإنجيل، تبدأ الرسالة. هذه هي فرصة الله في التدخل. عندما ييأس الإنسان، عندما ييأس السياسي، عندما ييأس الفيلسوف، عندما ييأس المربي، يصلون إلى طريق مسدود في تقديم الحلول للناس. ما في حل، ما حدا بيعرف، واللي بيقول لك إنه بيعرف تأكد إنه ما بيعرف. وهناك المشكلة أصعب، لأنه ما بيعرف إنه ما بيعرف. عندما يفشلون في مواجهة الشر والقتل والإرهاب والإحباط، يبدأ الإنجيل: لكن الله، لكن الله. سنتأمل في هذا الصباح في هاتين الكلمتين. أول كل شيء، كلمة لكن تقدم لنا الرجاء. لاحظوا الآيات الثلاث الأولى، وضع الإنسان سيء خطير: كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. وضع لا يدعو إلى التفاؤل، ثم تصل إلى كلمة لكن، هناك رجاء. هل تعلمون أحبائي أن الإنجيل هو الرجاء الوحيد للعالم اليوم؟ لا رجاء آخر، الإنجيل فقط، إنجيل يسوع المسيح هو المصدر الوحيد للرجاء. وهذا الكلام ليس تضخيما ولا ادعاء فارغا، عندما أقول هذا أنا أفكر برجال السياسة والعلم والفلسفة الذين يحاولون تحسين ظروف الإنسان، ظروف حياته في العالم برمته. ما هذا طالع بيده شيء من سيء لأسوأ؟ هل نستطيع أن نبرهن ذلك؟ طبعا، ربما لا لسبب آخر إلا لأن الإنجيل يفهم سبب مشاكلنا. تعرف أول خطوة لمعالجة مشكلة ما هي تشخيصها؟ يجب أن تشخص المشكلة، التشخيص ضروري للعلاج، والإنجيل يقدم لنا شرحا وافيا لحالة العالم كما هو. العالم بكل علمه وفهمه وإدراكه وتقدمه واكتشافاته، في القرن الماضي شهدنا حربين عالميتين وحروبا عدة متفرقة في منطقتنا، الجوع، اليتم، الدموع التي نراها في كل ليلة على شاشات التلفزيون. لاحظوا الأوضاع في هذه الأيام، هذا عدا الانحطاط الأخلاقي والطلاق والجرائم الأخرى والإدمان على أنواعه. كل أمم الأرض تعاني مشكلات محيرة، ولم يمر فيه يوم كانت فيه مشكلات الإنسان تقود إلى اليأس والقنوط كما هي في يومنا. شو السبب؟ لم يكن العلم كما هو اليوم في عالمنا. عدد المدارس والجامعات تضاعف، المؤسسات الثقافية عددها تضاعف، حسنا وسائل السفر والاتصال والإنترنت، ولكن بالرغم من هذا كله يتخبط العالم في مشاكل. وهنا أستطيع أن أقول بكلمة الله أن الإنجيل وحده يملك الجواب الشافي لهذه التساؤلات. يقول: كيف كنتم قبل تدخل الله في حيز الزمن والتاريخ؟ كنتم أمواتا في الذنوب والخطايا. هذا كلام مثل ما قلنا خطير، الموت كلمة قوية، أن تقول عن إنسان أنه ميت كلمة فيها نوع من النهائية، خلاص انتهى. أن تقول عنه أنه ميت روحيا كلمة خطيرة، طالما في نفس حياة بيكون واحد مريض وعلى الآخر وعم يلفظ أنفاسه، لكن لأنه في نفس حياة بضل عندك رجاء، لكن عندما يموت لا رجاء، انتهى الوضع، أغلق الباب، انتهت الفرصة. ما هو الموت الروحي؟ لما بيقول الرسول بولس كنتم أمواتا في الذنوب والخطايا، عم بيحكي عن إنسان ليس له علاقة بحياة الله. يسوع عندما أعلن نفسه قال: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة، يسوع هو الحياة، الطريق والحق والحياة، وإن كانت هذه هي الحياة فالموت هو العكس. لو أكملنا القراءة في هذا النص، في هذا الأصحاح من رسالة أفسس، لكنا قرأنا كيف أن بولس كان يقول للناس أنهم قبل المسيح، قبل أن يقبلوا المسيح ويختبروا المسيح، كانوا لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. يعني الإنسان ميت روحيا، لا يفكر بمصير روحه الأبدي، كان يعيش تحت سيطرة إبليس كما قال. قال لهم: سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. إبليس مسيطر، يسيطر على الفكر، يسيطر على العوائد، يسيطر على التصرفات. فسروا لي مسلكية الناس في بلادنا، ما تروحوا لمحل بعيد بس ببلادنا، أشكالهم شيطانية، تصرفاتهم شيطانية. فسروا لي قلة الأخلاق والوقاحة وعدم الاحترام والفجور والعهر، فسروا لي انتشار النوادي الليلية كالوباء ونوادي القمار والفساد المستشري على كل مستوى، فسروا لي تمرد الأبناء على الآباء، إهمال الوالدين تربية أولادهم، فسروا لي هل هناك تفسير آخر سوى أن الشيطان يسرح ويمرح في عالمنا؟ ولهذا قال بولس في نفس الرسالة في الأصحاح السادس: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، مشكلتنا مش مع إنسان آخر، مصارعتنا هي مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هذا العالم يسيطر عليه إبليس، اللي مش عارف خلي يعرف الأمور لا أسوأ مش لا أحسن، لكن هناك رجاء. لهذا قال بولس: لكن الله، كلمة لكن تدل على أن هناك أمل، هناك بارقة أمل للإنسان الذي يختبر المسيح. لكن هذا الكلام الذي أقوله لكم اليوم بنعمة الله من كلمة الله، هل تسمعونه من سياسي أو فيلسوف أو مربي؟ ليش؟ لأن ما بيعرفوا شو المشكلة. المشكلة وراها هي الشر والخطية يلي يحركها إبليس. وقال أيضا بولس أن المشكلة هي أننا نعيش تحت سيطرة شهواتنا، هذه الشهوات التي تشتغل على مستويين: مستوى الجسد، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، مستوى الجسد ومستوى الفكري. يعني إبليس مسيطر على كل النواحي في حياة الإنسان ويحرك الإنسان، والإنسان مسكين لا حول له ولا قوة، بغض النظر عن مستواه المادي أو العلمي. وهذا يؤدي إلى مصيبة كبيرة قالها بولس، قال: كنا بالطبيعة أبناء الغضب. ليش أبناء الغضب؟ لأنه رسول بولس نفسه يقول في رسالة رومي: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. الله غضبان، وعندما تتحرك يد الغضب يتحرك الله كي يقتص من إثم الناس، من شرهم، من فجورهم. نسأل ليه في مصايب بهالدنيا؟ من كثرة الشر ومن كثرة الفجور. هذه هي حالة العالم اليوم، والإنجيل يشخصها بصراحة ووضوح. في جواب؟ طبعا، لكن الله، لكن الله. هذا الجواب يقدم الرجاء في شخص الله، في شخص المسيح. لكن الله، الإنجيل يأتي كنور في ظلمة، كما قال البشير متى في إنجيله الأصحاح الرابع، قال أن الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت، في كورة الأحباط، في كورة اليأس، لا يعلمون ماذا يخبئه الغد. هؤلاء الجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من هو هذا النور؟ بولس بيجاوبه للبشير متى، يقول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بسط من هيك ما بصير، أوضح من هيك ما بصير. إذن الرجاء هو في المسيح. وبولس هون لما قال لكن الله، كان يريد أن يقدم لنا بعد هذه الصورة السوداوية المحبطة عن حالة الإنسان، يريد أن يقدم لنا رجاء في شخص المسيح. كلمة لكن تدخلنا إلى حيز الأعجوب والإلهي. لاحظوا، قال لكن الله، مش لكن إنسان ولا لكن فلان، لا، لكن الله. إنجيل يسوع المسيح هو بكل صراحة أعجوبي، فوق طبيعي، إلهي. كثيرون يخففون من أعجوبية الإنجيل، ولهذا يطلبون أعاجيب وظواهر من مصادر أخرى وفي أماكن أخرى، لكن ليس أعجوب أعظم من أن يخلص الله إنسانا خاطئا شريرا، يغيره وينشله ويغير مصيره، مش على الأرض بس، لكن في الأبدية أيضا، من جهنم النار إلى أمجاد السماء. وهذا يدعونا للشكر والتسبيح أن الله تدخل في حيز الزمن والتاريخ. لكن مشكلة الإنسان لما بتيجي بتقله أنه الإنجيل أعجوبي، إلهي، كلمة الله الحية، ما بيستوعب ليه، عم بيفكر على صعيد بشري. في أكثر من مثل في العهد الجديد، عندنا مثل العذراء مريم لما إجاها الملاك، قال: ستحبلين وتلدين ابنا وعم بيبشرها ويخبرها الخبر الرائع الذي انتظرته البشرية لسنوات وسنوات وقرون وقرون. مريم أول شيء فكرت بطريقة كتير بشرية وكتير منطقية طبعا، قالت له للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ما فكرت على مستوى الأعجوبة، فكرت على المستوى البشري. وبعدما شرح لها الملاك استوعبت وفهمت وأخضعت نفسها لله، لكن بالأول قالت له كيف هالشغلة بدها تصير؟ ما بتزبط هيك بشريا، ما بتزبط. لكن الملاك كان واضحا وقال لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. هذا هو الإنجيل الأعجوبي، هذه هي الرسالة المفرحة الإلهية التي جاءت من السماء. صدقوني إن لم يكن هذا الكلام صحيحا فلن يكون عندنا إنجيل نعظه ونخبر الناس به. عندنا مثل تاني بإنجيل يوحنا، نيقوديموس لما إجا عند المسيح قال له المسيح ينبغي أن تولد من فوق، قال له شو الخبرية؟ يعني واحد بده يرجع على بطن أمه مرة تاني ويولد ثانية؟ فكر على صعيد بشري، حسب بشريا. لكن الرب يسوع في كلامه إلى نيقوديموس كان واضحا وقال له أنه ينبغي أن يولد من الروح ومن الماء لكي يولد ثانية ميلادا حقيقيا روحيا، مش على صعيد بشري. لكن مشكلتنا أننا ننسى أن الإنجيل إنجيل أعجوبي إلهي. ليه؟ لأنه كلمة الله، مشان هيك بيسميها الكتاب كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فإذا كلمة لكن تقدم لنا رجاء، كلمة لكن تدخلنا إلى حيز الأعجوبي والإلهي، كلمة لكن تقدم لنا المفاجأة. بتبلش الإصحاح في الأعداد الأولى فتشعر وكأنك تنحدر إلى الهاوية، خرباني، كنتم أمواتا في الذنوب والخطايا وحالتكم بالويل وتحت سيطرة إبليس وأنتم أبناء الغضب، خرباني على الآخر، أكثر من هيك ما بتخرب. لكن الله، هنا المفاجأة، الله يتدخل، يتدخل في الصورة. إن كان الإنجيل الذي تقرأ أنت لا يقدم لك المفاجأة فهذا ليس إنجيل يسوع المسيح. ولهذا كتبها بولس بهذا الأسلوب، لأنه كان يعلم عن اختبار عمل الله المفاجئ. اسألوه، شاول الطرسوسي كان يكره المسيح وكل أتباعه، يخبرنا الكتاب أنه في تلك الفترة من حياته لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وراح مش بس هيك، راح وأخذ معه وصاية، أخذ سلطان من رؤساء الكهنة. الرسول بولس حين كان شاول لما ترك أورشليم كان رايح على دمشق، أكيد ما كان مفكر أنه هو شخصيا راح يصير مسيحي، راح يقبل المسيح، راح يختبر المسيح، راح يلتقي المسيح لقاء شخصي. لكن الله فاجأه في الطريق. لكن الله، بولس يتحدث عن هذه المفاجأة كما ينتظر في الطريق. من أنت يا رب؟ أول سؤال، مين أنت؟ عرفني عن حالك. يسوع الناصر المكروه النجار. في لحظة يسوع فاجأ بولس، هذا الشخص الذي كان بولس يكرهه يجدف عليه، هذا الشخص الذي كان يكرهه لدرجة أنه كان يقتل أتباعه، ما هو إلا ابن الله الأزلي رب المجد يسوع المسيح. مفاجأة، كل شخص لم يلتقي المسيح بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الأعجوبية المفاجئة، التقى المسيح، اعترف به ربا ومخلصا على الحياة، لا يفهم هذا الكلام. بولس كان يضطهد ويجدف عليه ويقتل أتباعه، ويسوع أحب لدرجة أنه مات لأجله في الجلجثة. مشان هيك بعدين نقرأ ما كتب بولس عن هذا الاختبار وشو قال عن يسوع نفسه. قال برسالة غلاطي، بيقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لأجلي هذا اختبار هو اختبار المسيح. بولس لما كتب هذه الكلمات سؤال، قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، أحيا لا أنا، الحياة اللي في هي حياة المسيح. يسوع دخل حيز حياتي، صنع المفاجأة في داخلي، إذن يسوع يحيا فيا. إن كنت تظن أنك مسيحي بسبب ما عملته أنت فأنت مخطئ. تفسير واحد للإنسان المسيحي يقدم الإنجيل هو أن الإنسان هذا هو ما هو بنعمة المسيح، ليس بعمل بشري. تعودنا على نصوص الكتاب، تعودنا على كلمات الترانيم لم تعد تهزنا. فيك ترتل عن الصليب وما تهتز من الداخل، ما تتحرك مشاعرك. إن كنت تستطيع فأنت لم تفهم عمق محبة المسيح، عمق خطيتك وعمق مجد الصليب. لكن إن كنت مملوءا من الدهشة والعجب، أنت اليوم تحتفل بزمن الميلاد، تتذكر الصليب، لأنه لا ميلاد من دون صليب ولا صليب من دون ميلاد. بولس عم بيقول أنا كنت في عمق الخطية لكن الله فاجأني. هذا رائع، هذا عجيب، هذا لا يصدق. أنا الإنسان الخاطئ المحكوم بالغضب الإلهي خلصني، ومش بس هيك، وصار يحيا في داخلي. كلمة لكن تؤكد أيضا أن خلاصنا كله هو من صنع الله. كل هذا الخلاص هو من صنع الله، ولهذا قال بولس في هذا النص مرتين: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. بالنعمة، هذه النعمة التي تحركت عندما رأت إحباط الإنسان ويأسه، عندما رأت أن الإنسان ميت في الذنوب والخطايا. ولهذا كما قرأنا في الأسبوع الماضي من رسالة غلاطي، لكن الله لما جاء ملء الزمان أرسل ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس. ليه؟ قال ليفتدي الذين هم تحت الناموس. العمل جاء كاملا من البداية إلى النهاية. النعمة هي عطية غير مستحقة. تدخل الله، كمل العمل، وقال لنا اقبلوا ما أعطيتكم مجانا. وهذه شغلة مش بسيطة، والإنسان عنده من نفسه. تصور أنا هلأ عم بعطيك شيء أنت ما بتستحقه، أول شيء بدك تقول لي أنا ما بستحق، ثاني شيء بدك تقول لي لا مش معقول، أنا بقدر دبرها، هي طبيعتنا البشرية. لكن هنا تحدي الخلاص، أن يقبل الإنسان عمل المسيح من دون زيادة ولا نقصان، لأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا، لا بأعمالك الحسنة ولا بتقديماتك ولا بمن تكون أو ما هي درجتك العلمية، لا تستطيع أن تفعل أي شيء. الذي يستطيع أن يغير رأي الله في أنك إنسان خاطئ، لكن الذي يستطيع أن يغير رأي الله هو الذي مات لأجلك على الصليب، الله نفسه الذي تجسد وأسلم نفسه لأجلك. وعندئذ يقف أمام الآب كما يخبرنا الكتاب المقدس ويقدم الدم، دم المسيح المسفوك، ويرى الله الآب الدم ويعبر عنك، لأن المسيح غطاك بدمه من أمام الغضب الإلهي. كلمة الله تؤكد أن خلاصنا كله من صنع الله. كلمة لكن تؤكد اختلاف الله عنا. لما فجأة بنص الجملة بيقول لك لكن في شيء جديد، في خبرية أخرى، في تبديل معين. سؤال: لماذا أطال الله باله علينا؟ ليه لم ينهي التاريخ وينتهي من شر الإنسان مرة وإلى الأبد؟ ليش بيقبل باللي بيحصل في العالم اليوم؟ ليه الله مطول باله؟ ليش أرسل ابنه حتى يموت موت الصليب، لأن الله يختلف عنا اختلافا أبديا من الأبد. يختلف الله عنا، لاحظوا رحمته. الإنسان ما عنده رحمة، بيقول لك بولس الله الذي هو غني بالرحمة. قديش نحن محظوظين إنه الله غني بالرحمة. محبته بيحكيك عن المحبة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. ماذا نعرف نحن عن الحب؟ نحن نعرف عن الشهوة لكن لا نعرف عن الحب. لكن الله بين محبته لنا كما يقول في الرسالة إلى أهل رومي، وإذ نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. هاي محبة، أنت ما بتستحق أنا ما بستحق، جاء المسيح ومات لأجلنا. مش بس الرحمة والمحبة، حكينا عن النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون كما قلت قبل قليل، التي هي عطية لشخص لا يستحقها. كل هذه الصفات نراها أحبائي على تلة الجلجثة، هذا هو المقياس لكل هذا. الله يقدم ابنه ذبيحة وعارا وموتا، لماذا؟ لكي تغفر خطاياك، لكي تغفر خطاياي. هذا هو المقياس. وكلمة لكن بيّنت هذا الفارق والبون الشاسع بين الله والإنسان. إنسان حالته بالويل، لكن الله، لكن الله بفكر بطريقة مختلفة تماما، بيّن رحمته ومحبته ونعمته. وأخيرا كلمة لكن تشير إلى قوة الله. لكن الله ما عم يحكينا عن شخصية اعتيادية، ما عم يحكينا عن شخصية عاجزة، لكن عم بيحكينا عن الله القادر على كل شيء. أنا لا أستطيع أن أخلص نفسي، لا أستطيع أن أغير مصيري الأبدي، لكن الله يستطيع. الله قادر. قال بولس هنا أحيانا مع المسيح ونحن أموات بالخطايا. خبرنا قبل شوي أنه نحن كنا أموات في الذنوب والخطايا، لكن الله قلبت المعادلة، نحن الأموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. أعطانا حياة. كل شخص يقبل المسيح، يعترف بخطيته، يعترف أنه ميت في الذنوب والخطايا، يلقي بخطاياه على المسيح، تتغير المعادلة، يصير عنده حياة. وضع فينا الروح القدس نفخة حياة من روحه لكي نعيش له. مش بس أحيانا معه، يقول الرسول بولس أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. بكلام آخر أنت قاعد هون براس بيروت، لكن إن اختبرت عمل المسيح المخلص أنت جالس مع المسيح في السماويات. ما عم بيقول راح يعملها، ما عم يحكي عن لما منموت ومنطلع على السماء لأنه آمنا في المسيح لنا حياة أبدية. هو يتكلم عن الحالة الحاضرة، أنت جالس معه الآن، فكرك في السماويات، قلبك في السماويات، رغبتك في السماويات، أنت جالس مع المسيح الآن في السماويات. هذا هو عمل الصليب. غير هيك بتلاقي فكر الإنسان بمحل تاني، بأشياء أخرى، برغبات أخرى، بشهوات أخرى. أحيانا معه أجلسنا معه. وإذا الاختبار أحبائي لا يتم إلا بعد أن نموت معه. بدنا نموت عن الخطية. هذا الاختبار يتم عندما نذهب إلى الصليب عند قدمي المسيح. ولهذا قال بولس مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. نموت مع المسيح، ندفن مع المسيح في المعمودية كما سنرى بعد قليل. هذه المعمودية هي إعلان أن الذي يعتمد هو إنسان مات مع المسيح عن خطاياه، عن رغباته، عن شهواته، يعيش مع المسيح على مستوى سماوي مقدس. ولهذا عندما يدفن مع المسيح هو يقول للناس أنا دفنت عن حياة الماضي، أنا الآن ملك المسيح وأعلن انتمائي للمسيح. وعندما يقام معه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هذه هي رسالة الإنجيل أحبائي، وكلها تتمحور على هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين. لكن الله ما في دور للإنسان، إياكم تفكروا، إياكم حدا يخدعكم إنه في دور للإنسان. الإنسان معطر، الإنسان لا يستطيع أن يغير في مصيره وحياته شيئا واحدا. قدرانين نغير شيء من حولنا؟ ولا شيء، ولا شيء. لدرجة وصلت عند الناس لمرحلة بيقولوا فيها نمشي على ما يقدر الله اللي كاتبه ربك بصير. خلاص ما قدرانين يعملوا شيء، رفعوا العشرة، فاتوا بالحيط. لكن عندما نصطدم بالطريق المسدود يتحرك الله. لكن الله من أجل رحمته، من أجل محبته، من أجل نعمته خلصنا، خلصنا في المسيح. والدعوة هي للجميع اليوم، لكل إنسان لم يختبر هذا الرجاء، لم يختبر هذه المفاجأة. ربما لقاءك اليوم مع المسيح في هذا الصباح لقاء مفاجئ. هذه هي المفاجأة، أن يسوع بين محبته لك وأنت ما زلت ميتا في الذنوب والخطايا، قدم لك خلاصا ثمينا. رب يعطينا نعمة يا أحبة. هذه أمور تتعلق بمصيرنا الأبدي، نتراخى، ننساها، نلتهي بالحياة، لكن في يوم ما سنقف أمام الرب وهذا ما سيقرر المصير، ولا شيء بتعمله بغيره أبدا. هذه هي كلمة الله، وما حدا منا بيضمن بكرة، ما حدا منا بيضمن بكرة. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.